أنتم بخير. سفينة النجاة تهنئكم بسلامة الوصول.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام والأمة الإسلامية بخير وفي خير وفي أمن وأمان وعافية واستقرار. آمين آمين يا رب العالمين. نرحب بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المكرم بجامعة الأزهر. أهلا معالي الدكتور.
أهلا بكم
سعداء بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير.
كل عام وأنتم بخير
دكتور محمد. أهلا وسهلا.
الأمة الإسلامية بخير وسلام.
دكتور صبري، نتكلم مع حضرتك في البداية مباشرة عن المداومة على العمل الصالح بعد رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
نعم.
ومعنى هذا إن الإنسان عليه ألا يترك العبادة من صوم وصلاة وصدقات وقول بالمعروف ونهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، لا ينبغي أن يترك هذا بعد رمضان، بل عليه أن يستمر على العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. فما دام قد عاهد الله عز وجل فعليه أن يكون وفيا بوعده مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. المسلم الزكي هو الذي يكون حريصا على المحافظة على عهده مع الله في رمضان وبعد رمضان. شهر رمضان شهر دورة تدريبية للإنسان، يتدرب الإنسان من خلال هذه الدورة على تقوى الله وتدريب النفس البشرية الأمارة بالسوء على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الحكمة من الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما دامت الحكمة من الصيام التقوى، فعلينا أن نستمر على هذه التقوى حتى نلقى الله عز وجل. فكما سمعنا إلى كلمات طيبة من أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد، ويقول لك إن رب رمضان هو رب شوال. إيه الفرق بين رمضان وشوال وشعبان؟ شهر رمضان ده شهر الغذاء، نتغذى فيه، بناخد فيتامينات، نجدد عهدنا مع الله سبحانه وتعالى، نجدد حياتنا، نبدأ صفحة جديدة مع الحق تبارك وتعالى خلال هذا الشهر من صلاة وصوم وتلاوة القرآن وقيام وتهجد، كل ذلك فعله المسلم في رمضان. أيليق بالمسلم أن يكون بعد رمضان إنسانا شقيا بعد أن كان في رمضان إنسانا تقيا؟ أيليق بالمسلم أن يكون بعد رمضان من شياطين الإنس والجن بعد أن كان من عباد الرحمن في شهر رمضان؟ أيليق بالمسلم أن يكون لله عاصيا بعد رمضان بعد أن كان مطيعا صواما قواما في رمضان؟ المسلم عليه أن يظل على العهد الذي عاهد الله عليه، وإن تكاسل أو تباطأ فإنه يكون آثما. لماذا؟ لأن بعض الناس يتكاسلون عن عبادة في الشهر، ما أقول لك خلاص رمضان، خلاص رمضان خلص، رمضان انتهى. أنا بقول لهم رمضان لا ينتهي، ورمضان ما بيخلص، اللي بيخلص العمر، العمر هو الذي ينتهي والعمر الذي ينقضي، لكن رمضان سيعود رمضانات ورمضانات ورمضانات إلى أن يرث الله الأرض من علينا، لكن هل العمر يعود مرة أخرى؟ فلا بد أن نغتنم حياتنا قبل موتنا، ولا بد أن نغتنم شبابنا قبل هرمنا، ولا بد أن نغتنم صحتنا قبل مرضنا، وأن نأخذ من دنيانا لآخرتنا عملا بقوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. الإنسان يعمل للدين والدنيا معا، لأنه إن كان يعمل لدنياه فقط أضر بآخرته، وإن كان يعمل لآخرته فقط أضر بدنياه، لكن العاقل من يعمل لدينه ودنياه وآخرته حتى يلقى الله عز وجل وقد وفى ما عليه من عهد لله عز وجل.
صدقة الفطرة دكتور
من ناحية إيه؟
نتكلم عنها، لابد من إخراجها.
زكاة الفطر هي واجبة بنص القرآن والسنة ولا خلاف في ذلك. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عليه الصلاة والسلام أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من بر عن كل صغير وكبير ذكر أو أنثى حر أو عبد غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل، أما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما يعطي. بعض الناس بيقول لي يا دكتور أنا مش قادر أطلع زكاة الفطر. ليه؟ يقول لي أصلا أنا طلعت الزكاة، طب هعيش أنا بقيت الشهر أنا وأولادي إزاي؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أما غنيكم فيزكيه الله، أما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما يعطي. نعم. يعني الفقير يطلع طالما إن هو عنده قوت يوم وليلة. من ملك قوت يومه وليلته في يوم العيد وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، ولا يجوز له أن يبخل بمال الله على عباد الله. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة تبارك وتعالى يا ابن آدم عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافرها. ما دام عنده قوت يوم وليلة، فكل من ملك قوت يومه وليلته في يوم العيد عليه أن يخرج زكاة فطره. والأصل في زكاة الفطر أنها تكون طعاما، ولكن يجوز لنا أن ننتقل من الأصل البدل ما دام ذلك يحقق مصلحة للفقراء.
يعني قد تجوز بالمال،
بنقول أي بدل يحقق مصلحة للفقير.
تمام.
الذين يقولون لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج زكاة فطره مالا، فماذا نقول لهم؟ نقول لهم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بما فيه المصلحة في زمانه وفي وقته. لكن يا أخي الفاضل، ربما وجدنا المال أفضل وأنفع، وربما وجدنا أن الطعام أفضل وأنفع، يختلف من حال إلى حال،
من مكان لمكان.
بعض الناس مثلا بقول له طب أنت عايز تدي للفقير قد إيه؟ قال لي عايز أدي له فلوس. قلت له طب عايز، قال لي أقل، عايز أدي حق. قلت له أقل القليل 10 جنيه مثلا. قال لي طب ده على مذهب مين؟ قلت له انت مالكم المذاهب؟ قال لي ما انا عايز اعرف. طب القيمه قد ايه، الكميه قد ايه، الوزن؟ قلت له تجيب 2 كيلو ونص اي حاجه من الطعام. قام قال لي 2 كيلو ونص. قلت له وتبدا بما بدا به حبيبك ونبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال ادوا زكاه الفطر صاعا من تمر، 2 كيلو ونص تمر. قال لي 2 كيلو ونص انت كده هتخرب بيتي، ده 2 كيلو ونص ب 25 جنيه. طب ما طلع ال 10 جنيه. قلت له طلع ال 10 جنيه مش جراش حاجه. قام قال لي طيب ايه المنع طلع قمح؟ قلت له اشمعنى؟ قال لي جبت 2 كيلو ونص قمح هيبقوا 7 جنيه ونص. قلت له طيب الفقير يعمل ايه بالقمح؟ قال لي يعمله بليله. لا ده يقول لي يا دكتور بيعمله بليله. يعني الفقير هيقعد ياكل بليله. طب زمان معلش كنا بندي له القمح، بندي له ذره، في مطاحن عنده في البيت اللي هي الرحايا بتاع زمان، في عنده مطحنه بيطحن فيها في البلد، في عنده زوجة بتخبز في البيت، لكن فين الزوجة التي تخبز النهاردة؟ النهاردة كل الستات اللي بيعيشوا العصر الحديث ما فيش واحدة لا تعرف تخبز ولا تقعد قدام فرن، والحمد لله أعظمهن أكثرهن لا يجيدن الطبخ.
مش كله يا دكتور.
ما لا أكثرهن الآن. كل اتعلموا دخلوا الجامعة النهاردة واتخرجوا من الجامعة واحتلوا وظائف ما لا تعرف لا تخبز، هات واحدة تخبز.
الصعيدة والريف عندنا ما شاء الله منورين.
اللي دخلت الجامعة وتعينت في وظيفة لا بتطبخ، واخد بالك؟
جايز ده عندك يا دكتور، ولكن
عنده وعندك يا شيخ الله يبارك فيك.
نعم.
اللي انت بتجوز واحدة من البلد.
نعم.
انا عايز اقول ايه؟ الغالب على النساء النهارده يا استاذ الفاضل. نعم. خلاص فين لا في حاجة كمان يا استاذ ملهم.
نعم.
الافران فين هي؟ اتهدت. اللي عنده بيت بلدي بتاع زمان مطلوب بالطول بالطول اللي كان صحي وطبي اتهد، يقول لك لا احنا عايزين نبني بيت على النظام الحديث.
يعني حضرتك المقصد من هذا الكلام انك يعني بتقول انه يجوز اخراج زكاة الفطر مالا،
بس ليه؟
اذا
كان يحقق مصلحة الفقير.
هو اكيد هيحقق مالا. انت هتجبره على ليه؟ هتجبره انه ياخد ده؟ لو خد قمح زي ما حضرتك قلت تفضلت وذكرت، خد القمح هيبيعه لان ما عندوش مطحنه ولا عنده حاجه خالص، فهيبيعه. فاللي هيستفيد
لانه في احتياج
للمال، اللي هيستفيد مين؟ احتياج مال. فاللي هيستفيد بيه مين؟ البائع. هيستفيد من البائع اللي هو البائع الحاجه دي، هيستفيد من البائع ومن المشتري، فهتبقى مشكله. هياخد فلوس وبيبيعها بثمن بخس. فالمفروض المبلغ ده، هذا المبلغ الذي اخذه هذا الرجل، هو اولى يجيب طاقيه، يجيب جلابيه، يجيب نظاره، يجيب له عين اللي يحتاجه، ما تبقوش على حاجه معينه.
عشان كده بنقول يحقق ما فيه المصلحه.
نعم.
والقاعده بتقول ايه؟ وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله عز وجل.
نعم.
ومن الأسس التي قامت عليها الشريعة الإسلامية رعاية المصالح.
أي.
لأن الشريعة قامت على أسس خمسة. أولا التدرج في التشريع، قلة التكاليف، رفع الحرج، وبعدين تحقيق العدالة الاجتماعية، وبعدين الخامس إيه بقى؟ رعاية المصالح العامة مش مصالح خاصة. الجماعة اللي بيتهموا الإمام أبو حنيفة بالجاف للأسف خرج علينا جماعة أستاذنا اللي من دول يقول لك أبو حنيفة ده كان رجل ونحن رجال، والبعض يقول لك أبو حنيفة كان راجل جاهل ما يفهمش حاجة وهو اللي أجاز البدل والرسول لم يجز البدل. بالعكس، يرجعوا إلى صحيح البخاري ومسلم هيجدوا في حديث سيدنا معاذ لما راح لليمن، وكانت اليمن مشهورة بالثياب اسمها الثياب الحضرمية، تعتبر من أفخر أنواع الثياب في ذلك الوقت. الثياب الحضرمية دي المشهورة بها اليمن قال لهم اعطوني بدل زكاتكم ثيابا حضرمية يرتديها فقراء المسلمين،
يعني راعوا المصلحة. نعم،
بالك. فهنا لما رجع الرسول وقال له ان انا خدت منهم الثياب ليرتديها فقراء المسلمين، الرسول قابل منه الفعل ودعا له بالخير. كل الرسول يدعو له بالخير ويقر هذا الفعل، يبقى دليل على ان الانتقام من الاصل، واحنا قلنا في الاول الاصل والطعام، الانتقام الاصل الى البدل فهذا جائز ما دام يحقق مصلحه الفقير. فبقول للمسلمين الان لا تختلفوا فيما بينكم، ما دام الامر فيه اختلاف فالاختلاف في الراي لو يفسد القضيه، ما فيش داعي لا تتهم بقى ابو حنيفه بالجاه وعيب، وما يصحش ان احنا نشهر بعلمائنا ونسيء الى فقهائنا، وعلينا ان نحترم الدين. ليه؟ لان ديننا يامرنا باحترام علمائنا وشيوخنا مهما كان حتى وان اخطا. ليه؟ لكن النهارده ما تلاقي مثل واحد النهارده زي اللي ايه خرج على الامام البخاري والامام مسلم يقول لك الامام مسلم اخطا والامام البخاري اخطا، ده خلي بالك دعوه يريدون بها الإساءة إلى الإسلام والمسلمين وإلى علماء الأمة الإسلامية. لما ظهر البخاري ومسلم قال العلماء في عصره لا أصح الصحيح بعد كتاب الله البخاري ومسلم. يبقى احنا النهاردة نيجي نتهم البخاري بالجاه واتهم مسلم بالجاه واتهم أبو حنيفة بالجاه، إذا كان أبو حنيفة جاهل فأين العالم في هذا الزمن؟
نقول زكاة الفطرة ولا صدقة الفطرة يا دكتور؟ نقول زكاة الفطرة ولا صدقة الفطرة؟
كل صدقة واجبة فالمقصود منها الزكاة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة. أتى بلفظ الصدقة هنا، وكلمة الزكاة تأتي بمعنى الصدقة وتأتي بمعنى النفقة وتأتي بمعنى الطهارة وتأتي بمعنى المدح والثناء، يعني تأتي بمعاني قرآنية متعددة. وقد تأتي على القدر الذي يخرجه الإنسان أو على الجهة التي نضعها لا نضع لها الزكاة، زي ما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلفظ الصدقة له أكثر من معنى، ولكن ما دام الأمر مأمورا به فلا تجب إلا بأمر، والأمر بإخراج المال صدقة لا يتعلق إلا بالزكاة. أما غير الزكاة والصدقات فهي من باب التطوع، والتطوع غير مأمور به وإنما متروك لاختيار الإنسان يفعل هذا أو يفعل ذاك. كل ذلك المهم إن احنا نعمل يا أستاذ ملهم إن احنا نعمل خير، نشوف المصلحة فين ونطلب من الله الرضا ونسأل الله القبول.
يا رب شيء. يا رب
لكن
يا رب.
عشان نقول نعمل كتاب زي ما البعض عمل كتاب مؤلفه وعمل له كتاب غلاف فاخر أو يا أستاذنا يقول لك إيه إخراج زكاة الفطر مالا حرام. حرام إيه؟ واحد بيعمل خير تقول له حرام، والتاني هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أخوانا مش كل بدعة ضلالة. هو سيدنا عمر لما قال في صلاة التراويح هذه بدعة وإيه
نعمة البدعة
ونعمة البدعة، ده كلام مين ده؟ ده سيدنا عمر مش أي إنسان عادي ويقول لي نعمة، يعني إذن نعمة محمود بدعة محمودة وبدعة مذمومة. البدعة المذمومة هي التي تتعارض مع نص من كتاب الله أو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البدعة المحمودة فهي البدعة التي لا تفيد المجتمع ولها أثر طيب في المجتمع ولا تتعارض مع نص من كتاب الله أو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل أن سيدنا عمر لما فعل ما فعل بالنسبة لصلاة التراويح ومجمع الناس على إمامة أبي بن كعب، لقينا سيدنا علي بن أبي طالب لما راح الكوفة في عهده هو وأمير المؤمنين وجد المساجد قد أضيئت بالمصابيح وامتلأت عن آخرها بقراء القرآن الكريم وهم يتلون القرآن في صلاة التراويح وأضيئت المساجد، فسيدنا علي بكى فسألوه علام البكاء أمير المؤمنين، قال رحم الله عمر أنار الله قبر عمر كما أنار مساجدنا بالقرآن الكريم. محدش قال له بدعة، كون إن سيدنا علي يبكي ويقول هذه العبارات الجميلة الطيبة يا ريتنا نفهمها ونتفكر فيها ونزملها. وبعدين سيدنا عمر بن عبد العزيز في عهده تعرف كم يصلي الطريح كم ركعة؟ 36 ركعة، لهم 20 ولهم 8. ازاي؟ هو قاعد جمع العلماء والفقهاء قال لهم ايه رأيكم؟ اهل مكة يصلون التراويح 20 ركعة، وبعد كل 4 ركعات يطوفون بيت الله الحرام، فنحن نريد أن نجعل مكان كل طواف 4 ركعات، فأضافوا 4 ركعات مكان الطواف، فأصبحت صلاة التراويح كام؟ 36 ركعة. ما حدش قال له دي بدعة ليه؟ ليه بقى؟ لأن صلاة التراويح اسمها إيه؟ قيام ليل.
نعم.
اسمها قيام. صلاة التهجد يعني، وقيام الليل أو صلاة التهجد هذا أمر لا حد له في الصلاة. وبعدين ما ربنا يقول يا أيها المزمل قم الإيه؟
الليل.
قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل. والآية الثانية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وبعدين آية أخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة. إذن هذه الآيات أمثالها تدل على أن صلاة الليل لا حد لأكثرها.
جميل.
صل لله ما شئت.
نعم. ربنا يكرمك دكتور صبري، نسألك نستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. والله في البداية إن
أخذ
هذه الوجوه الطيبة المتوضئة.
أخذ محمد أنا مثال
وأنتم بخير. أولا أهالي شوافين الكرام يتقدمون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله في البداية إن أحب هذه الوجوه الطيبة المتوضئة.
ربنا يبارك فيك.
وكل عام أنتم بخير.
بارك الله فيك.
أهالي الشوافين يتقدمون بخالص التهنئة لفضيلة الشيخ محمد حسان وإلى علماء الأمة وإلى جميع الشعب المصري، وأرجو الدعاء لإخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن أن يدخل عليهم الفرح والسرور.
يا رب. يا رب.
أرجو الدعاء لهم وأن ينصرهم على هؤلاء الطواغيت الذين فسدوا في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أعود دكتور صبري مرة أخرى، عفوا دكتور محمد، لنتكلم عن مسألة زكاة الفطر أو صدقة الفطر. يعني عايزين بعض الأمور بس الفقهية السريعة المبسطة علشان كل إنسان يعني. الألف جنيه عليه قد إيه يا دكتور؟
أولا زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال.
تمام.
زكاة المال محددة بنصاب وبشروط معينة.
تمام.
وكل 1000 جنيه 25 جنيه.
آه.
لكن بالنسبة لزكاة الفطر ملهاش علاقة بالنصاب ولا أي حاجة. كل من عنده قوت يوم وليلة يخرج زكاة الفطر. عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقاته من المسلمين. يعني إذن يخرج الإنسان عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن أمه عن أبيه كل من ينفق عليه. عشان كده تسمى ايه زكاة الفطر، وتسمى زكاة الرؤوس. على اساس ان المزكي يخرج الزكاة على عدد الرؤوس التي ينفق عليها. ولكن اهم شيء بعض الناس يقع في خطأ كثير، وكويس ربنا يكرمك ويبارك لك.
أمين.
ويبارك في القائمين على هذه القناة الطيبة المباركة. عايزين ننبه نقول ان يعني تجب زكاة الفطر امتى؟ بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. بغروب الشمس أصبحت زكاة الفطر واجبة، فعلى الإنسان أن يعجل بإخراجها قبل صلاة العيد.
أي.
لأن الله عز وجل قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى يعني إيه؟ تطهر بإخراج زكاة فطره، وبعد إخراج زكاة الفطر كبر تكبيرات العيد وخرج إلى المصلى. آخر وقتها بقى عند خروجه لأداء صلاة العيد. لكن بعض الناس للأسف يفضل حابس مع زكاة الفطر إلى أن يخرج إلى المصلى وحاططها في صندوق التبرعات وفي صلاة العيد. طب القائمين على هذا الأمر هيبدوا الزكاة قبل صلاة العيد ولا بعد العيد؟ بعد العيد. واخد بالك؟ يبقى هيخرجوها إمتى؟ يخرجونها بعد صلاة العيد. فصاحبها أقول له هذه صدقة من الصدقات. اخرج الآن من بيتك وعجل بإخراج زكاة فطرك أنت ومن تنفق عليه.
يعني طلع كام يا دكتور مثلا؟
احنا قلنا أقل تقدير
10 جنيه.
كل اقل تقدير 10 جنيه ومن زاد زاده الله.
يعني 10 جنيه على الفرد
الناس بتفاصل واحد يقول لك زكاه فطر.
يعني قصدي يا دكتور يعني انا بس احب اوضح لان ممكن
ده بالازهر حددت الحد الادنى 7 جنيهات
ده لجنه اداره الافتاء
المفتي 6 جنيه فقط.
طيب يعني قول ماشي يعني قصدي على الفرد يا دكتور يا دكتور
يا مولانا ما احنا بنروح ندفع كام
مش يا دكتور يعني قصدي على كل فرد ولا على فرد واحد؟
على كل فرد
تمام
يطلع 10 جنيه
تمام
ومن زاد
زاده الله
عز وجل.
جميل
لان ده باب خير انت بتشكر.
طب هل يجوز الجمع بين
فقط على نعمه الصيام؟
نعم
سواء كنت غنيا او فقيرا
تمام.
وتجزم ايضا من كسر من الصيام الواحد يخطئ.
ايوه وبعدين ربنا قال ايه؟ لان شكرتم لازيدنكم.
جميل.
وبعدين حصنوا اموالكم ده فرصه ان احنا كل واحد منا يطيب قلبه ويطهر نفسه ويلتزم بامر الله
يا رب ارزقنا الحلال يا رب اللهم امين. نصك بالاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اهلا بيك.
والله يا بتشرف احكي معاكم يا سيدنا الشيخ.
نعم تفضل.
سيدنا الشيخ انا يعني حقيقه رحت في 27 رمضان رحنا نقيم ليله القدر في المسجد الاقصى ويعني حقيقه الوصول للمسجد الاقصى يعني كنا عانينا منه العناء الشديد يعني ما بيسمحوا إلا للناس اللي يعني أكثر من 50 عام أما أقل من 50 عام ما بيسمحوا له. وبعدين يعني هناك حراسات على باب المسجد وهنا وفي داخل المسجد صحيح أن العمار يحاولوا أن يعمروا هذا المسجد في رمضان لأنه لا يسمح لهم إلا في رمضان لكن المرافق سيئة جدا والناس يعني ينالون عذابا شديدا وحقيقة هذا المسجد حبان الله به وهذا المسجد الذي تشد الرحال له يا سيدنا الشيخ وإحنا على أبواب العيد والأصل في المسلمين أن يتذكروا هذا المسجد وهذا المسجد يحتاج إلى أن يحرر وأن المسلمين لا يجوز لهم أن يسكتوا عنه وهذه الجيوش الأصل أن تحرر هذا المسجد إضافة إلى أنهم ينقذوا المسلمين في سوريا وفي غير سوريا هذه الدماء التي تغريق في هذه الليلة المباركة الأصل هذه الجيوش أن لا تسكت إلى ما درت نفسك. امبارح أنا سمعت عن الشيخ سلامي الحمد لله على سلامته يعني حقيقة يعني هؤلاء يعني يعتدون علينا ويضربوننا ويؤذوننا في ديننا فإذا متى وأنا أحب أسمع من المشايخ
الكلام. ستسمع الآن إجابة وافية ورسالة قوية وشديدة إن شاء الله وتكون مخلصة وخالصة لله من أستاذنا الدكتور صبر عبد الرؤوف لأحبابنا في فلسطين ولقادة إسرائيل. ستسمع الإجابة الشافية إن شاء رب العالمين ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا أستاذ منى ومحيا الله ضيفك الكرام.
بارك الله فيك. تفضلي.
وتقبل الله منا ومنكم
يا رب
وعاد الله علينا رمضان أعواما عديدة وأياما مديدة
يا رب.
لو سمحت لي سؤال الدكتور صبري عبد الرب.
نعم.
لو سمحت يا دكتور صبري حضرتك قلت ان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه احيا سنه قيام الليل هي التراويح بعد رمضان فانا حضرتك دلوقتي بدي درس في مسجد قريب من
القريه. استني بس استني.
انا لو قلت لهم اي حاجه يعملوا
يا اختي الفاضله انت كنت قلت ان سيدنا عمر احيا ايه
قيام الليل
التراويح
يعني
بعد رمضان ما قلتش انا كده.
معلش
لا شتك معاه بس
لا وضح مره ثانيه دكتور عشان
سمعت بيستخدم
غلط. ماشي طب اسال السؤال وبعد كده اسمع الاجابه.
حاضر اتفضل.
طب لو حضرتك انا دلوقتي انا كنت بفكر فعلا انا بدي درس في مسجد فالناس دي متعلقين بيا جدا للغايه اي حاجه بعملها بيعملوا زي فحضرتك لو انا صليت ال 11 ركعه في الجامع وهم بقى صلوا زي يبقى انا كده مبتدع في الدين ولا ايه؟
يعني
تبقى دايما يعني تبقى دايما
في المسجد يعني
بعد رمضان يعني
يعني ربنا يجزيك خير. وبعدين سؤال ثاني بعد اذنك.
نعم
حضرتك انا يعني كنت ناوي ان اختم ختمات كتيره في رمضان لكن ما حصلليش نصيب يعني ختمات قليله قوي وفي ختمه لسه ما يعني فاضل لي فيها 10 اجزاء فانا مش عارفه كده بقى انا عبد من مقصرين ولا ايه بالظبط مش عارفه.
نعم طيب شكرا جزيلا. هي بتتكلم في مساله التهجد بعد رمضان هل يجوز؟
أو القيام طول العام
بس لا هي بتقول يعني في المسجد مع الناس
تتهجد بعد رمضان ولكن تتهجد في بيتها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في سوقها زي ما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هتتهجد التهجد ده بعد منتصف الليل يا مولانا مش كده هتخرج بيتها ازاي يعني هتخرج بيتها ازاي ومن الزوج الذي سيسمح انها تروح تتهجد في المسجد؟
يا شو يا استاذنا الفاضل هي لعلها تقصد ايه؟ تقصد ان في صلاة تهجد بعد رمضان جماعة مثلا لأنه كان بيصلوا برضو جماعة في رمضان زي ما انت شوف يصلون التراويح ويصلون التهجد في المسجد.
نعم.
طب بعد العيد إن شاء الله وبعد انتهاء رمضان
أي.
هل في صلاة تهجد جماعة؟ هي بتقول يعني تلميذاتها
مرتبطين بيها
أو زي ما
عايزين يتواصلوا في الخير دائما يعني.
طب إيه المانع إنها مثلا تجتمع في بيتها بين فترة وأخرى لتشجعهم ولترغبهم في صلاة التهجد؟ ما فيش أي حاجة.
نعم.
وقد صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد جماعة بسيدنا أنس مرة وبسيدنا عبد الله بن عباس مرة.
يعني يجوز لها ذلك ولكن في البيت.
ولكن في البيت.
مهم
في البيت. تمام. أنت في البيت من باب الترغيب في فعل الخير.
جميل. في النهاية دكتور صبري لابد أن توجه رسالة إلى شعب فلسطين وقادة إسرائيل، ماذا تقول لهم؟
والله لإسرائيل أقول لهم يعني فصبر جميل لكم يوم يا إسرائيليين، لكم يوم يا يهود، لكم يوم يا ظلمة لكل ظالم، يمنعون حتى من دخول المسجد.
نعم.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا إيه؟ خزي. خلي بالك.
نعم.
خزي. أنا مش عايز أقول العذاب اللي بعد، لا أنا عايز أقول خزي في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى سيذلهم على وجه الأرض قبل أن ينتقم منهم انتقام الشامل. ليه؟ لأن هؤلاء يقفون على أبواب المساجد، باب المسجد الأقصى بالذات، يمنعون الشباب من دخول المسجد، والذين يدخلون المسجد حتى من كبار يضطهدونهم ألأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يفعلون بهم ذلك. والله يا أخي بقدر فرحة الإنسان بعيد الفطر بقدر حزني. لماذا؟ لأن بلادا تفرح وتسعد وفي نفس الوقت هناك دماء الآن تنزف في بلاد متعددة، في ليبيا، في سوريا، في بلاد أخرى، الآن مسلمون وطنيون يذبحون ويقتلون. ما هذا يا أخي؟ نناشد الجهات المسؤولة على المستوى العالمي أن تقف مع فلسطين ومن أجل تحرير المسجد الأقصى. وأبشر المسلمين بأن تحرير المسجد الأقصى سيكون عن قريب إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل البيت مباركا ولا بد أن يظل البيت مباركا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وإن كانت تحيط به بعض الأمور القبيحة السيئة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعدين يا أخي يقول إيه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم. بس امتى بقى؟ حينما نعود إلى الله عز وجل، وحينما نكون جميعا على قلب رجل واحد، نكون جميعا صفا واحدا، يوم ينصرنا الله سبحانه وتعالى الذي قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم وما اشتد الكرب إلا وهان. ورب العزة يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا.
ربنا يكرمك دكتور صبري، أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل عام وحضرتك بخير. بارك الله فيك دكتور محمد، ربنا يكرمك وسعداء بك، ربنا يبارك فيك. ولكن هناك تصحيح، يعني مشايخنا وعلماء الحديث بيقولوا في مسألة الحديث من أحيا ليلة العيد، يقولون بأنه حديث ضعيف وليست هناك عبادة مخصوصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العيد، فكان يجب أن نحن نوضح هذا الأمر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد، شكرا جزيلا دكتور صبري. مشاهدينا الكرام، يعني فاصل وبعد الفاصل نلتقي مع الأستاذ حازم صلاح وإسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.